الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صبية وجعل عتقها صداقها. قال: باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قال المؤلف رحمه الله: باب الصداق، والمراد به المهر، فيقال صداق ويقال مهر ويقال نحلة ويقال فريضة ويقال أيضا أجر، فآتوهن أجورهن، إلى غير ذلك من المسميات، وهي تدل على معنى واحد وهو ما تعطاه المرأة من أجل النكاح. وقيل له صداق لأنه يدل على صدق الرغبة في النكاح، فالباذل للمال من أجل النكاح يدل على صدق رغبته في النكاح، فلهذا قيل له صداق. والصداق لا بد منه في النكاح ولا يجوز نفيه، أن تبتغوا بأموالكم محصنين، ونفيه كما عرفنا لا يجوز لأنه يشبه، لأن النكاح يشبه حينئذ نكاح الشغار، ونكاح الهبة، وذلك مما لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله: باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وهي صفية بنت حيي رضي الله عنها، وجعل عتقها صداقها، ففيه مشروعية هذا الأمر، من كانت عنده أمة فله أن يعتقها وأن يجعل عتقها صداقها، كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يكون من قبيل الخصوصية، فالخصوصية لا تثبت إلا بدليل. فنكاح الهبة قال الله عز وجل: خالصة لك من دون المؤمنين، فدل الدليل على أن ذلك مما اختص به عليه الصلاة والسلام. وما لا دليل على الاختصاص فيه فالأصل هو الاقتداء والتشريع العام، لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأصل هو التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي الدليل على أنه من خصوصياته، فيكون من قبيل التشريع العام. وإن كان جمهور العلماء ذهبوا إلى أن هذا من خصوصيات رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى العمل به جماعة من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، وقبل ذلك ذهب إلى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفعله أنس بن مالك رضي الله عنه. فالصحابة لم يفهموا من ذلك الخصوصية، فأفتى به علي وفعله أنس رضي الله عنهما. إذن هذا هو الصحيح، أن هذا لا يعد من الخصوصيات، فيجوز مثل هذا الفعل. فما ذهب إليه الإمام أحمد وهؤلاء الصحابة هو القول الصحيح لدلالة الحديث عليه. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لهم أجران، وذكر منهم ورجل كانت عنده أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. فهذا من الأعمال الصالحة، فينال العبد أجرين من الله عز وجل إن فعل ذلك. من كانت عنده أمة أدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوج بها فله أجران. لكن بعد ذلك اختلفت الروايات عن الإمام أحمد في كيفية هذا الزواج، فهل يكتفى أن يقال أن يقول لها أعتقتك وجعلت عتقك، أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك صداقا لك، ويتولى هو العقد أو يوكل شخصا يقوم بذلك على روايتين عن الإمام أحمد. والصواب في ذلك عدم التوكيل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوكل أحدا ولم ينقل أنه وكل أحدا. فهذا هو الصواب عدم التوكيل. والولي إذا كان يصح أن يتزوج بامرأة فله أن يتولى جانبي العقد على الصحيح كما يدل عليه هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوكل أحدا، فيصح في حق الولي أن يتولى طرفي العقد إذا كان هو الزوج. فإذا أراد أن يتزوج بامرأة هو وليها كابن عمها إذا كان هو الولي أقرب ولي لها، فأراد أن يتزوج بابن عمته وهو أقرب الأولياء، فإذا استأذنها بالزواج وبعقد النكاح فرضيت وأذنت فله أن يقول قد تزوجتك، فيتولى جانبي العقد. وتولي الولي الذي يصح له أن يتزوج بموليته جانبي العقد قال به جمهور العلماء، وخالف في ذلك الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم. والصواب أن ذلك مما يجوز. فيتولى جانبي العقد كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع. وهناك من أهل العلم من استثنى الزوج وهي رواية عن إمام أحمد، يعني الزوج ليس له أن من أراد الزواج ليس له أن يزوج نفسه، لكن للولي أن يتولى جانبي أو طرفي العقد لغيره، كأن يوكله الزوج وهو ولي للمرأة فوكله الزوج بأن يزوجه، فللولي أن يتولى جانب طرفي العقد فيقول زوجت فلانا فلانة، وقبلت ذلك عن فلان، فيتولى طرفي العقد لغيره. والصواب الرواية الأخرى عن الإمام أحمد وأنه يجوز أن يتولى ذلك لنفسه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ها هنا فإن النبي عليه الصلاة والسلام زوج نفسه ولم يكن وليا لغيره. لكن إذا أراد أن يزوج نفسه برضا المرأة هل لابد من أن يتلفظ بالإيجاب والقبول أو يكفي أن يقول تزوجتك؟ هناك من أهل العلم من يرى أنه يأتي بالإيجاب والقبول فيقول مثلا زوجت فلانة لنأنم من نفسي وقبلت ذلك أو قبلت زواجها، فيتلفظ بالإيجاب والقبول. والصواب أن ذلك لا يجب، وأنه إذا قال تزوجتك حصل المقصود ولا يحتاج أن يتلفظ بلفظين بلفظ الإيجاب والقبول، ويكفي أن يقول تزوجتك. وقد جاء في صحيح البخاري معلقا بصيغة الجزم وجاء موصولا في الطبقات لابن سعد أن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم أتجعلين أمرك لي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك، واختصر على ذلك قد تزوجتك، وجعل المغيرة بن شعبة أنه وكل رجلا وهو كان الولي أقرب ولي للمرأة لكنه وكل رجلا. جاء أيضا هذا في البخاري معلقا بصيغ الجزم وجاء موصولا في مصنف عبد الرزاق. فكل هذا مما يصح، له أن يوكل غيره كما فعل المغيرة بن شعبة، وله أن يتولى جانبي العقد بنفسه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هاهنا، وفعل ذلك أيضا عبد الرحمن بن عوف. وإذا تولى النكاح بنفسه له أن يقتصر على قوله تزوجتك ولا يحتاج إلى أن يتلفظ بالإيجاب والقبول. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وظاهر ذلك أنه قال جعلت عتقك صداقك، ولهذا أخذ من هذا جماعة من أهل العلم أنه لا يشترط في عقد النكاح ذكر لفظة النكاح أو التزويج، فكل ما دل على النكاح أو التزويج من أي لفظ تعارف عليه الناس فيصح العقد به. وعلى هذا جمهور، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، لا يشترط في النكاح أن يؤتى بلفظ النكاح أو التزويج، فأي لفظ يفهم به يفهم منه المقصود مما تعارف عليه الناس فيحصل بذلك النكاح، سواء قال الولي زوجتك أو أنكحتك أو ملكتك أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهم منها الناس النكاح وتعارفوا على أنها من ألفاظ النكاح. فالنكاح لم يأتي تقييده في الشرع بلفظ معين كالبيع والشراء، لم يأتي تقييده بلفظ معين، فكل ما تعرف عليه الناس أنه من قبيل البيع والشراء بأي لفظ كان يحصل بذلك المقصود، فلم يأتي تعيين ذلك بلفظ معين. وهكذا النكاح لم يأتي في الشرع أنه لابد من لفظ معين، فما دل على المقصود وتعارف عليه الناس أن ذلك من النكاح فإنه يقبل ويصح بذلك النكاح، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وهناك من أهل العلم من اشترط النكاح أو التزويج، هناك من أهل العلم من اشترط النكاح أو التزويج لابد من هذا أو هذا، كالإمام الشافعي، فإذا جاء بلفظ غير النكاح وإن تعرف الناس على أن المراد بها النكاح فلا يقبل ذلك، فلو تعرف الناس على أن التمليك المراد به النكاح، يعني إذا قال ملكتك ابنتي فلانة بكذا وكذا من المهر، فيفهم الناس من ذلك النكاح، فعنده هذا لا يصح، لابد من لفظ النكاح أو التزويج. وجمهور العلماء خالفوا في ذلك، وسيأتي معنا في حديث سهل بن سعد الساعدي في قول النبي عليه الصلاة والسلام زوجتك بما معك من القرآن، وفي لفظ ملكتك بما معك من القرآن. فالنكاح والطلاق ليس فيهما لفظ معين، ما تعرف عليه الناس أنه من قبيل النكاح أو من قبيل الطلاق فيؤخذ بما تعارفوا به. أما الإمام الشافعي رحمة الله عليه فشدد في هذه المسألة وذهب أنه لابد من لفظ النكاح أو الزواج في الجانبين، في جانب الإيجاب وفي جانب القبول، وله رواية أخرى فيما يتعلق بجانب القبول. والمقصود أن الولي يقول زوجتك ابنتي مثلا أو أختي فلانة، فيقول من أراد الزواج قبلت الزواج بها أو قبلت النكاح بها، فلا بد أن يتلفظ بالنكاح والزواج في الإيجاب والقبول. يعني لو قال له زوجتك ابنتي فلانة فقال قبلت. قالوا هذا لا يصح، وقد صرح بعدم الصحة الإمام الشافعي رحمه الله عليه في كتاب الأم أن هذا لا يصح. ويذكر الإمام الشافعي رواية أخرى أنه صحح ذلك، أما في كتاب الأم فذهب إلى عدم مشروعية ذلك، وأنه لابد من التلفظ بالنكاح أو الزواج في الموضعين، وهذا القول فيه ما فيه من البعد، فإن قول الزوج قبلت وش المقصود به؟ قبلت الزواج بها. إذا قال الزوج، إذا قال الولي زوجتك، فقال قبلت، وش تقدير الكلام؟ قبلت الزواج بها، وإن لم يتلفظ به. وإذا قال أنكحتك ابنتي فلانة، فقال قبلت، وش يكون تقدير الكلام؟ قبلت النكاح بها. هذا هو المقصود. فالصواب في ذلك أن النكاح يصح بذلك، والقول بأنه لابد من التلفظ بالنكاح أو بالزواج في الإيجاب والقبول ليس عليه دليل، ولو وجد الدليل لسلمنا، فما عليه جمهور العلماء هو الصحيح. ومن منع من ذلك وقال لابد من النكاح أو التزويج، يقول ما سوى ذلك من الألفاظ هي من قبيل الكناية، والكناية لا تكون عقدا إلا بالنية، كما لا تكون طلاقا إلا بالنية. يعني هناك ألفاظ صريحة لا يحتاج فيها إلى أن ينظر في نية المتكلم، وهناك ألفاظ من قبيل الكنايات، والألفاظ التي من قبيل الكنايات يحتاج أن ينظر فيها إلى مراد المتكلم، قد يريد العقد أو لا يريد، وقد يريد الطلاق أو لا يريد. فقد يقول الشخص لزوجته الحق بأهلك وينوي بذلك الطلاق، يقع الطلاق أو لا يقع؟ يقع. وإذا قال الحق بأهلك ويريد اذهبي عندهم، كما قال كعب بن مالك لزوجته الحق بأهلك، ويريد الطلاق، لا يريد الطلاق، وإنما يريد أن تبقى عند أهلها حتى يفرج الله عز وجل عنه. فالألفاظ التي من قبيل الكنايات ينظر فيها إلى نية المتكلم. فقالوا لفظ النكاح والزواج لفظ صريح يمكن الإشهاد عليه، لأنه لفظ صريح، لكن ألفاظ الكنايات لا تعرف إلا عن طريق النية، والنية لا يمكن أن يشهد عليها، فلهذا لا يصح النكاح بلفظ من قبيل الكنايات، فلا بد من لفظ صريح حتى يمكن الإشهاد، فإن الكناية لا تعتبر عقدا إلا بالنية، والنية في في جوف وفي قلب المتكلم لا يمكن الإشهاد على ما في قلبه، فلهذا لا بد قالوا في النكاح من اللفظ الصريح. وهذا القول فيه نظر، فإن الناس إذا تعارفوا على أن قول أحدهم ملكتك ابنتي أن المراد بذلك الزواج، فيكون بالنسبة لهم من الألفاظ الصريحة أو من باب الكنايات، يكون بالنسبة لهم من الألفاظ الصريحة يمكن الإشهاد عليها. ثم يقال اللفظ إن كان من قبيل الكنايات فإن القرائن تجعله كاللفظ الصريح، القرائن، فناس اجتمعوا عند رجل وذهبوا على أن يعقدوا لفلان، فاجتمعوا من أجل هذا الأمر، وساروا من منازلهم على هذا الأمر، واجتمعوا عند ولي المرأة وهم يريدون الزواج، وقد تحدثوا بذلك فيما بينهم أنهم سوف يجتمعون في بيت فلان من أجل الزواج، واجتمعوا واتفقوا على الشروط المعتبرة كالمهر ومقداره، ثم أرادوا أن يعقدوا، فقال الولي للزوج: ملكتك فلانة. وش الذي يفهم السامعون بهذا القرائن؟ يفهمون الزواج، فالقرائن تجعل اللفظ وإن كان من قبيل الكنايات من الألفاظ الصريحة، إن هذه قرائن يفهم الشهود المقصود أو لا يفهمون، يفهم الشهود المقصود، وهم ما جاءوا إلا من أجل الزواج، ما جاءوا يشتروا سيارة ملكتك فلانا ولا يشتروا عمارة، هم جاءوا من أجل الزواج. فالشهود إن سمعوا هذا اللفظ فهموا المقصود، وأن المقصود بذلك الزواج، ما هي آمة من الإماء يقول ملكتك فلانا على أنها يعني أبيعك، بمعنى البيع، أنه يريد أن يبيعه فلانة، ما يفهم الناس إلا الزواج. فالقرائن تجعل الألفاظ التي من قبيل الكنايات كالألفاظ الصريحة، هذا إذا افترضنا أنها من قبيل الكنايات، لكن الصواب على أن اللفظ إذا تعرف الناس عليه أنه من ألفاظ النكاح فيعد من الألفاظ الصريحة باعتبار عرفهم، ولا يكون من قبيل الكنايات بالنسبة لهم. على كل نقف هذا الموضع من شرح الحديث، وننتقل إلى كتاب التوحيد.